طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب الجنائز، وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب في أحكام الجنائز. والجنائز جمع جنازة، جمع جنازة، ويقال جنازة بكسر الجيم وفتحها، قيل هما بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه، النعش يقال له جنازة، والميت يقال له جنازة. نعم. والإنسان إذا مرض استحب عيادته وزيارته، فهي من حقوق المسلم على أخيه، بحيث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها: وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده. فعيادة المريض حق للمسلم أن يزار ويعاد ويذكر بالله ويعلق قلبه بالله، وكذلك يعني يحتاج إلى نصح وإرشاد وتوجيه فينصح. وإذا زار المسلم أخاه يحرص على أن يكون وقت الزيارة في وقت مناسب، وإذا زاره فلا يطيل المكث عنده، قد يحتاج أن يقوم إلى الحمام أو يحتاج أن يعني ينام أو كذا، فيجد حرجا من كثرة المكث عنده، فالأصل أن يزوره يعني في وقت يسير، يسأل عنه وينصحه ويذكره ثم ينصرف، إلا إذا علم أنه يحب يعني المكث عنده والإطالة عنده فلا بأس. فإذا حضره الموت، إذا حضره الموت، حضر المسلم الموت، استحب أن يلقن، يقال له: قل لا إله إلا الله. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقول لقنوا موتاكم أي من حضره الموت، وليس المراد من مات، لأنه إذا مات ما في فائدة، كيف يلقن وقد مات؟ فالمراد لقنوا موتاكم أي من حضره الموت عند الاحتضار، يقال له: قل لا إله إلا الله، حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال: وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وهذا الحديث حديث معقل لا يصح، حديث اقرأوا موتاكم ياسين رواه النسائي وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي. والحديث فيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل، وهي الاضطراب والوقف وجهالة أبي عثمان، الاضطراب والوقف وجهالة أبي عثمان. ولهذا قال الإمام أبو بكر من العربي قال الدارقطني رحمه الله: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. هذا الحديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. نعم. إذا الحديث لا يصح، فقراءة ياسين على الأموات، والمراد أيضا هنا اقرأوا على موتاكم، أي من حضره الموت، من حضره الموت كالذي قبله، هذا إذا صح. وإن قيل المراد على موتاكم أي من مات، فيقال هذا الفعل ليس بمشروع، لأن الحديث ضعيف لا يصح، وقراءة ياسين عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل، فيكون هذا الفعل من المحدثات، يكون من المحدثات. وإن قال به بعض أهل العلم فقد خفي عليهم ضعف هذا الحديث، هم معذورون، هم معذورون، ومن علم حج على من لم يعلم. وإذا مات الميت استحب أن يوجه إلى القبلة، استحب أن يوجه إلى القبلة أو عند الاحتضار، لحديث البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعند البيهقي مرسل حسن عن البراء بن معرور أنه أول من استقبل القبلة حيا وميتا، أول من استقبل القبلة حيا وميتا. قال: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. تجهيز الميت بغسله، هذا من واجبات تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، حمله، دفنه، هذه من الواجبات، لكنها واجبات كفائية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. أما تغسيله فلحديث ابن عباس في الصحيحين بقصة الرجل الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، الحديث. وأيضا قال: وكفنوه في ثوبيه، أيضا هذا دليل على التكفين، وجوب التكفين الميت، قال: وكفنوه في ثوبيه. وأيضا حديث أم عطية في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب لما ماتت، قال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وفي الصحيحين. إذن تغسيله وتكفينه من الواجبات الكفائية، كذلك الصلاة عليه، الصلاة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، على صاحب الدين الذي مات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، وفي مسلم. وكذلك في قصة موت النجاشي كما في الصحيحين لما مات النجاشي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فقال: إن أخا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه، فقوموا فصلوا عليه. قال: وحمله ودفنه، كذلك حمل الميت وتشييعه ودفنه، هذه كلها من فروض الكفايات التي يجب على بعض المسلمين أن يقوموا بها، وإن لم يقوم بها أحد منهم أثم الجميع، وإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. ما هو دليل أن فرض كفاية أنه لا يلزم جميع المسلمين أن يغسلوا الميت؟ وهذا أيضا ما يمكن أن يجتمع المسلمون كلهم على تغسيل الميت، وإنما المراد أن يحصل هذا الفعل وهو أن يغسل، أن يغسل. فإن هذا فرض كفاية، الواجب الكفاية ما نظر فيه إلى الفعل، الفعل دون الفاعل، ما نظر فيه إلى الفعل دون الفاعل. فالمقصود حصول هذا الفعل وهو أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه إلى آخره، فيحصل هذا ببعض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث فيه أمر، في أبي هريرة في الصحيحين فيه الأمر بالإسراع بالجنازة، والإسراع بالجنازة يشمل الإسراع في تغسيلها وتكفينها وفي الصلاة عليها وفي حملها ودفنها. فالسنة أن الميت لا يؤخر، لا يؤخر، إذا مات يعجل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه السنة، إلا إذا كان هناك عذر أو حاجة إلى التأخير، كأن يكون مثلا هذا الميت هو ولي أمر المسلمين ويحتاج الأمر إلى أن ترتب الأمور بعد موته، من يتولى الإمارة مثلا أو الولاية حتى لا تضطرب أمور المسلمين، فيرتب هذا الأمر ثم مع ذلك يعلن عن موته ويقام بالصلاة عليه إلى آخره. أو مثلا يموت هذا الميت بجناية كأن يقتل، فيحتاج أن يتأكد يعني من ما هو سبب القتل الذي مات بأثره، قد يعني يموت مسموما أو كذا، أو فيه آثار ضرب أو شيء من ذلك، فيحتاج أن يعني تنظر الجثة ويتأكد من علامات الموت ونحو ذلك، فتؤخر لأجل البحث الجنائي، هذا لا بأس به، هذا للحاجة. نعم. أو مثلا يموت في الليل وليس هناك أحد من الناس يصلي عليه إلا القلة، وتكثير الصلاة على الميت أمر مطلوب، فحينئذ لا بأس يؤخر إلى الصباح حتى يكثر عليه المصلون، هذا أيضا عذر. وقوله فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني الجنازة إن كان صاحبها من أهل الإيمان ومن أهل الخير من أهل الصلاح فهو يقدم على خير، يقدم على روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وإن كانت غير ذلك يعني غير صالحة من أهل الكفر أو أهل الفسوق أهل الفجور، فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم، فهو سيقدم على يعني كذلك شر له، عذاب وعقوبة وسخط من الله جل وعلا. في حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، وهذا يدل على أن الذي يحمل الجنازة هم الرجال. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، تصيح تولول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحسن خاتمتنا وأن يجعلنا من أهل الخير والصلاح. وجاء أيضا في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن إذا مات، أن الفاجر أو الكافر إذا مات استراح منه العباد والبلاد، استراح منه العباد والبلاد. قال: وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي، من حديث بريدة. هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة. إيش معنى معلقة؟ يعني محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه، حتى يقضى عنه دينه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، إذا قضي عنه الدين دخل الجنة. وهذا يدلنا على خطر الديون، على خطر الديون والتساهل فيها. فإن الإنسان إذا استدان ولم يسدد الدين الذي عليه ومات تبقى نفسه معلقة، لو كان من أهل الجنة ما يدخل الجنة حتى يسدد هذا الدين. وفي حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجاهد في سبيل الله يغفر له كل شيء، ثم أوحى الله إليه إلا الدين، فأعاد قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. حتى المجاهد في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله مع أنه يغفر له جميع ذنوبه ويبشر بالجنة إلى آخر ذلك إلا أمر الدين، لأنه يتعلق بحقوق الناس، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. نعلم هذا صاحب الدين هل يرضى أن يتنازل ويعفو، فهذا حق له، هذا حق له. فأراد بهذا رحمه الله الإشارة إلى أولا خطر الديون وعظيم أمرها وشأنها، والأمر الثاني أنه ينبغي أن يعجل المسلم في سداد ديونه، أن يعجل في سداد ديونه، وأنه إذا اضطر إلى أخذ دين ينبغي ماذا؟ أن يكون في نيته أنه يسعى ويصدق في رد هذا الدين لصاحبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إذن إذا أخذ المال وهو في نيته أنه يردها إلى صاحبها أعانه الله على ذلك ووفقه لتسديد هذا الدين، إن كان في حال الحياة أو كان في بعد الموت أن يعفو صاحب الدين عن دينه. وأما إذا أخذها يريد التلاعب بأموال الناس، يريد إتلافها يعني يستعملها ولا يردها إلى صاحبها، أتلفه الله. وهذه يعني هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام له بالتلف، وهو يشمل التلف في الدنيا والتلف في الآخرة. أتلفه الله، قد يصيبه شيء من المصائب والابتلاءات التي تذهب بماله وتذهب ربما بصحته وعافيته، أو يبتلى في أولاده، أو كذلك يتلفه الله في الآخرة، يعني يهلك ويكون من الخاسرين ومن أهل النار والجحيم. فالأمر خطير. كذلك أيضا أراد أن يشير كذلك إلى أن من الحقوق المتعلقة بالتركة قضاء الديون، فإن التركة تتعلق بها حقوق بعد موت الميت، ومنها تجهيز الميت، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه أو دفنه، هذا كله يؤخذ من تركة الميت، يخرج من تركة الميت قبل قسمة التركة. أيضا قضاء الديون، هذه من الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها، نأتي أولا نسدد الديون الذي عليه، إن كان هناك ديون موثقة برهن نبدأ بها، ثم ثالثا نسدد الديون المطلقة التي عليه، عنده والله لفلان كذا وكذا من المال، وهذا يطالبه بكذا وكذا من المال، نعطي هذا الذي له وهذا الذي له، نسدد الديون التي عليه. ثم بعد ذلك الأمر الرابع ننتقل إلى الوصية، إن كان له وصية أوصى بها فننفذ الوصية يعني بقدر الثلث، وتكون لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ثم بعد ذلك نقسم ما تبقى من المال للورثة. إذن أمر الديون مقدم على قسمة التركة، لابد نسدد الديون التي عليه من ماله وتركته، ثم بعد ذلك بعد الوصية إن كان أوصى تقسم ما تبقى من المال على الورثة. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، يعني يستر جميع البدن ولا يكون شفافا، لأن الشفاف لا يحصل به الستر، فوجوده كعدمه، يكون ثوبا ثخينا. وإذا وجد الثوب هذا الواجب، إذا كفناه في ثوب واحد وستره هذا الثوب هذا يكفي، لكن المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب، المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض من قطن، هذا المستحب لحديث عائشة في الصحيحين: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. سحولية يعني من اليمن، منطقة سحول وهي من مناطق إب، إحدى مناطق إب، وقوله من كرسف يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني يكون ثوب خالص، ليس في كفن الميت أكمام تدخل فيها اليد ولا عنق تدخل فيها الرأس إلى آخره، تكون مفتوحة. طيب هذا المستحب، وإلى الواجب كما ذكر ثوب واحد، إذا استروا حصل المقصود، لكن يستحب ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب. يوضع الثوب الأول في الأرض، ثم الثوب الثاني فوقه، ثم الثالث فوقه، ويوضع فيما بينها الحنوط والطيب، ثم يلف فيها الميت، يوضع الميت في الوسط، وسط هذا الثوب الأعلى، ويؤتى بالطرف الأيسر يلف إلى جانبه الأيمن، والأيمن جانبه الأيسر، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، وما زاد من الكفن في الأطراف يلف عند رأسي وعند قدمي ثم يربط. هذا صفة التكفين. نعم، قال: ثوب يستر جميعه. إذا حصل هذا في حق الرجل وكذلك في حق المرأة كفى. كذلك المرأة لو سترها ثوب واحد هذا الواجب، هذا الواجب. واستحب بعض أهل العلم أن تكفن في خمسة أثواب، أن تكفن في خمسة أثواب، في قميص ودرع وخمار ولفافتين. واستدلوا بأثر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ابنته زينب، وأمر أن تكفن في خمسة أثواب، لكن هذا الرواية منكرة شاذة كما قال الشيخ الباني رحمه الله، ليس بصحيحة. وعلى هذا الصحيح أن المرأة كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فهي كالرجل، نقول يستحب ثلاثة أثواب، لكن إذا مكفت في سترها لا بأس أن يزاد رابع وخامس إذا ما حصل الكفاية، وأما إذا حصل الستر فيكفي. نعم. قال: ثوب يستر جميعه. وهكذا الصبي مثلا كذلك يكفي ثوب واحد، وبعضهم قال الصبية ثلاثة أثواب، فالواجب هو ثوب إذا حصل به الستر حصل المقصود. قال: سوى رأس المحرم، يعني المحرم إذا مات وهو محرم فإنه لا يغطى رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، لا تغطوه. لماذا؟ لأن المحرم يمنع من تغطية رأسه، يمنع من تغطية رأسه. وجاء في رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهي عند مسلم حديث ابن عباس، لكن هذه الرواية شاذة، ذكر الوجه شاذ. نعم، الصحيح أنه قال: لا تخمروا رأسه فقط، أما الوجه لا بأس أن إذا غطي. قال: ووجه المحرمة، يعني إذا ماتت المرأة وهي محرمة فإنه لا يغطى وجهها، لا يغطى وجهها. وهذا ليس بصحيح، بل يجوز أن يغطى وجه المحرمة، والمحرمة إنما ممنوعة من تغطية الوجه بما يربط على الرأس كالنقاب والبرقع، وليست ممنوعة من تغطية وجهها بما هو غير ذلك مما لا يربط على الرأس كإلقاء الخمار من فوقها، فلهذا المحرمة يغطى وجهها إذا ماتت بشيء لا يربط على رأسها كغطاء يوضع عليها ويغطى وجهها به. هذا هو الصحيح أن وجهها يغطى، ولأن المرأة عورة، نعم، ووجهها كذلك عورة، فيجب أن تغطى. قال: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول. ذكر بعض الأدعية ثم قال: ثم يكبر ويسلم. صلاة الجنازة أركانها أربع تكبيرات، لابد من أربع تكبيرات. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على جنازة أقل من أربع تكبيرات، فيكون الأربع تكبيرات هذه من أركان صلاة الجنازة. وكذلك أيضا قراءة سورة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، نعم. وابن عباس البخاري صلى بصلاة جنازة وقرأ الفاتحة وقال: لتعلموا أنها سنة. نعم. وكذلك التسليم في آخرها لعموم حديث علي: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. إذا تشتمل صلاة الجنازة على أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، وهو المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة. قال: يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. يكبر أي تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة. ويقرأ الفاتحة، وهل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ الجواب لا، دعاء الاستفتاح ليس، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها صلاة مبنية على التخفيف. لكن يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. قال: ثم يكبر أي تكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كفى، لكن لو أتى بالصلاة الإبراهيمية فهي أكمل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما نصلي عليه في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، هذا أكمل. ودليل ذلك ما جاء في أثر سهل بن حنيف أنه قال أنه عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين. نعم. الأثر هذا رواه الشافعي في مسنده، وجاء أيضا عند الإمام ابن أبي شيبة، وهو أثر حسن أو صحيح بمجموع الطرق، قصه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، فأخبر أن هذا من السنة أن يصلى على الميت في الجنازة ثم يخلص له الدعاء في التكبيرتين الأخيرتين. قال إلا أن هنا في هذا الأثر قال ولا يقرأ, قال ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه, ثم يسلم سرا في نفسه. هذه اللفظة يعني في هذا الأثر هو عند الإمام الشافعي في مسنده لكن فيها ضعف, وجاء الأثر من طرق أخرى ليس فيها ذكر هذه اللفظة يعني يسلم سرا في نفسه مع ذكر القراءة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, فتكون هذه لفظة غير محفوظة ذكره إيش أن يسلم سرا في نفسه, بل المشروع أن يسلم جهرا, أن يسلم جهرا يسمع الإمام, يسمع المأمومون تسليم الإمام. نعم. وفي أثر المسعود هو صحيح أنه قال ثلاث تركها الناس فعلها النبي عليه الصلاة والسلام, وذكر منها التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة, التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. نعم. قال ثم يكبر ويدعو للميت, يعني التكبيرة الثالثة إذا كبر التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالأدعية الثابتة والواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام, فإن لم يحفظ منها شيء فيدعو له بالمغفرة والرحمة, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه, اللهم ادخله الجنة, اللهم اعذه من النار, ونحو ذلك من مثل هذا الدعاء. قال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا ومن توفيته فتوفه على الإيمان. نعم. وهذا جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة, ومثل هذا يدعى للميت إذا كان صغيرا, إذا كان صغيرا لا بأس يدعى له بهذا مثل هذا الدعاء لأنه يشمل الكبير والصغير, الحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره, وإن دعا به للكبير أيضا لا بأس. أيضا اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك, حتى قال عوف لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت بهذا الدعاء قال حتى تمنيت أن أكون أنا الميت, تمنيت أن أكون أنا الميت. وهذا أصح دعاء في هذا الباب, في باب الدعاء للميت هذا أصح ما ورد, حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم. وهناك أيضا بعض الأحاديث الأخرى جاء في السنن, اللهم سلم دعا للميت وقال اللهم إن فلان من فلان في ذمتك وحبل جوارك, اللهم فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد, الحديث. نعم. وحديث عوف بن مالك هذا حديث عظيم ودعاء بليغ يعني للميت بالمغفرة والرحمة والمبالغة في ذلك حتى ينقى ويصفى من الذنوب والخطايا كما يصفى الثوب الوسخ الدنس من وسخه بالثلج والماء والبرد, اجتمعت هذه الثلاث منظفات على الثوب الأبيض الذي يظهر فيه الوسخ لا يبقى ماذا من الوسخ شيء, وهذا لا شك أنه مبالغة في الدعاء له بالمغفرة والرحمة والتجاوز عما حصل منه. قال وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه ودخرا وشفيعا مجابا, اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. هذا الحديث بطوله الله أعلم من أخرجه، لكن أوله اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا، أو اللهم اجعله سلفا فرطا وسلفا، هذا صح من قول الحسن، من قول الحسن البصري، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق في مصنفه. وأما بقية الألفاظ الله أعلم من أخرجها. هل عنده تعليق على هذا الأثر؟ ها؟ ما في. نعم. على كل لا بأس لو دعا به للصغير اللهم اجعله فرطا، الفرط هو الذي يتقدم، يتقدم غيره ليجهز لهم إكرامهم، اللهم اجعله فرطا لوالديه، يعني أن يتقدمهم ويتلقاهم في على أبواب الجنة فيكرمهم، وذخرا وشفيعا مجابا أن يشفع لهم يوم القيامة. ثم قول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما إلى آخره، فالدعاء هنا لوالد هذا الميت، لوالدي هذا الميت. قال ثم يكبر ويسلم، يعني يكبر تكبير الرابعة ثم يسلم. نعم. في مذهب الإمام أحمد التسليمة واحدة إلى جهة اليمين، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز تسليمتين، يسلم عن يمينه وعن شماله بقول جمهور أهل العلم. وكما سمعنا في أثر المسعود قال والتسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.